وهذا التواضع يقتضي الإقبال الكامل على العالم ليأخذ عنه الإنسان علمه. فهذا جبريل عليه السلام لما جاء يعلمنا ديننا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وكل ذلك لتمام الإقبال عليه ليعلمنا أن على المتعلم أن يقبل بكل ذاته على المعلم حتى يكون مستوعبا لكل ما يقول. وهذا ما أرشد إليه كثير من أهل العلم، فقد قال أحد العلماء في نصيحته لولده لمعي الهمام اللوذعي الألمعي، ومعي لقب أحد العلماء في بلادنا لمعي الهمام اللوذعي الألمعي سر واجمعن علومه في مجمعي، وكن الوعاء لما يفوه معي به لا تفلتنك كلمة من في معي، حتى الكلمة الواحدة. ولهذا قال سحنون لولده عندما أراد السفر إلى المشرق قال يا بني تقدم مصر وفيها ابن القاسم وأصحاب مالك، وتقدم المدينة وفيها كان مالك، فإذا وجدت كلمة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. إذا وجدت كلمة واحدة خرجت من دماغ مالك ليس عند أبيك أصلها فاعلم أن أباك قد قصر في الطلب. ثالثا، الشرط الثالث الورع، والورع اتقاء الشبهات بعد اتقاء المكروهات والمحرمات. وذلك أن العلم نور، ونور الله لا يمكن أن يوضع في المكان الموحش الخرب، وإنما يختار للسراج الزجاج المضيء اللامع فيوضع فيه. ولهذا قال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وروي عنه أنه قال لما أتيت مالكا جلست في طرف الحلقة فلما انفضت دعاني فقال يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك شيئا من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. وللمعصية كما قال ابن عباس وحشة في النفس وظلمة في الوجه وانكماش في القلب، فكل ذلك من آثار المعصية. فلذلك لا يمكن أن ينبسط صاحبها مع العلم وأن يدرك جزئياته. الشرط الرابع الجوع، فمن كان مشغولا بالمآكل والمشارب لا يمكن أن يحرز ما ترفع إليه الرؤوس من العلم، فإنهم يقولون البطنة تذهب الفطنة. الشافعي يقول ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. والجوع مدعاة لصفاء القريحة ولعدم الاشتغال عن العلم كذلك. الشرط الخامس المخاطرة في طلبه، فلا ينال الإنسان هذا العلم حتى يخاطر في طلبه. ولذلك فإن موسى عليه السلام ما نال مطلوبه من العلم حتى ركب البحر في سفينة مخروقة. الشرط السادس مخالفة الهوى ومعصيته، قد رتب الله على ذلك الفوز بالجنة. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والمتبع لهواه لا يمكن أن يستغل وقته في طلب العلم لشغاله باتباع الهوى، وطلب العلم شاق على النفوس، فلذلك يدعو الهوى إلى النوم وإلى الكسل وإلى خلطة الناس. وهذه الأمور لا ينال معها العلم، فمن كان نواما أو كسولا أو مخالطا للناس لا يمكن أن ينال من العلم الحظ الوافر. ولهذا قال أحد الشعراء قالت مسائل سحنون لقارئها، مسائل سحنون هي المدونة، قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. الشرط السابع الاتباع له والعمل به، فإن العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. والعلم كالشجرة والعمل كالثمرة، ولا ثمرة إلا بشجرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها. ولذلك قال جدي محمد علي رحمه الله: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحال أن يذهب. والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة وأصلها. وهذه الشروط السبعة نظمها ابن هلال بقوله: له تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعص هواك واتبع. العنصر الخامس هو وسائل الحصول على العلم، وهي سبعة كذلك. أولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في الطلب. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقى الإنسان ربه وأخلص له، جعل الله له فرقانا يميز به بين الحق والباطل، وهذا الفرقان هو بداية الحصول على العلم. والإخلاص لله سبحانه وتعالى يزيد بركة الوقت والعمر، وهذا ما يحتاج إليه الطالب للعلم، وهو كذلك يزيد بركة العلم. فليس العلم عن كثرة الرواية، إنما العلم ما أدى إلى خشية الله. الوسيلة الثانية الذكاء، فإن كثيرا من المسائل لا يمكن أن يفهمها الأغبياء، بل اشتغالهم بها من العبث والاشتغال بما لا يطاق، فإنما يشتغل بالطلب من كان أهلا له، كما قال أبو العلاء المعري: أرى العنقاء تكبر أن تصادى، فعارض من تطيق له إن هذا. وقديما قال أحد الفقهاء: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. فمن لم يتأهل لذلك بذكائه فلا يمكن أن يزاحم أهل العلم عليه. والذكاء قسمان: قسم منه موهوب، وقسم منه مكتسب. فالموهوب منه ما فطر الله الناس عليه وقد جعلهم متفاوتين في الذكاء والإدراك، والمكتسب منه ما يحصل بالدعاء والعبادة. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا استغلقت عليه مسألة وصعب عليه فهمها أقبل على الله بالذكر والدعاء، فيجتهد ويقول: يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم داود علمني، ويجتهد بذلك حتى تفتح له المسألة. والأذكياء من الطلبة هم الذين يستحقون ما يوقف على طلاب العلم وما يخصص لهم من بيت المال. وقد قال جدي محمد علي رحمه الله: من واجب الإسلام جمع مال تقضى به حقوق بيت المال، إن لم يكن كحامل علوم فرض الكفاية من الموسوم بحسن إدراك مع السريرة والطيب في سجية والسيرة. ومن خلا من هذه الأوصاف منعه لفقد الاتصاف، بل طلب العلم بتلك المرتبة خال من المصلحة المجتلبة، بل هو من تكليف ما لم يطق وعبث في فعله والمنطق، وكل ذين حجروه حجرا، فكيف يأخذ عليه أجرا. ذكره المواق في الإيداع، فانظر تجده يوم يدعو الداعي. الوسيلة الثالثة من وسائل تحصيل العلم عروج الهمة، فمن كانت همته متدنية اشتغل بما يشتغل به أبناء الدنيا من الحرص على جمعها والحصول على ملذاتها، ولم يكن ليتجرد لطلب العلم وللزوم المشاق، فإنما يصل إلى المشاق من كان من ذوي الهمم العالية، كما وصفت الخنساء وأخاها صخر بن عمرو بن الشريد السلمي تقول: أعينا يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدة رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وكما قال زياد بن حمل في وصف أصدقائه: حتى ينال أمورا دونها قحم، فمن كانت همته عالية يتششم الأمور حتى ينال أمورا دونها قحم، لا ينالها إلا المقتحمون. وهذه الهمة العالية هي التي ميزت ابن عباس رضي الله عنهما، فقد روي عنه أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في العاشرة من عمري، فذهبت إلى لدة لي من الأنصار فقلت: إن الله قد قبض دين نبيه صلى الله عليه وسلم وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نسد لهذه الأمة يوما مسدا تحتاج إليه. فقال: ومتى يحتاج إلينا؟ دعنا نلعب. فذهبت وتركته، وما هي إلا سنوات يسيرة حتى أصبح ابن عباس عضوا في مجلس شورى الأمة الإسلامية، وأصبح عمر يجلسه بين كبار أهل بدر ويسميه فتى الكهول وترجمان القرآن. ولذلك يقول فيه أحد الشعراء: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ويقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. والهمة العالية هي التي تقتضي من الإنسان أن يحرص على معالي الأمور وعلى الازدياد من العلم وتكميل المطاف فيه. الوسيلة الرابعة من وسائل تحصيل العلم الحفظ، فإن العلم لا يناله إلا من حفظه. ولذلك كانوا يقولون: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فالقمطر وعاء الكتب، فما حواه ليس بعلم، إنما العلم ما حواه الصدر. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقول ابن حزم رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. الوسيلة الخامسة من وسائل تحصيل العلم الوقت، فيحتاج في تحصيل العلم إلى وقت، ولا يمكن أن يحصله المستعجلون، فلا ينال هذا العلم إلا بأن يعطيه الإنسان وقتا جزيلا من وقته، ولا يرضى بهوامش الوقت، كما قال ابن عيينة: إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ولذلك فالذين طلبوه قد تجردوا له وتفردوا كثيرا من الوقت، ليس لهم شغل إلا طلب هذا العلم والحرص عليه، يواصلون فيه الليل بالنهار والنهار بالليل. ولذلك يقول جدي محمد علي رحمه الله في وصف طلبة العلم: وأخصاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال، وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال، يظلون لا يألون حتى كأنهم وليس بهم داء مراض سلال. يظلون لا يألون، ليس لهم أي راحة، يجتهدون طيلة الوقت، يظلون لا يألون حتى كأنهم وليس بهم داء مراض سلال، كأنما هم مصابون بالسل الرئوي وليس بهم داء. وعمارها من كل ضنء كريمة، كريم خلال من كريم خلالي، أغر كمصباح الظلام، بل إنه كمثل تلال العارض المتلالي، يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء للعماء أو نداء بلال. ويقول أيضا لي جيرة كنجوم الصحو غران شم طهارا ثيابا أينما كانوا من كل قطر تواخي بينهم كرما هماتهم وأروم القوم شذان يزدان بالعلم أهل العلم كلهم والعلم من جيرتي يسمو ويزدان لا أستلذ مقاما بينهم فرقا من الفراق ولا آسى إذا بانوا. الوسيلة السادسة الشيخ، فيحتاج المتعلم إلى شيخ ناصح يعلمه ويرشده وينتخب له ويشرح له الغوامض التي لا يمكن أن تنال إلا بذلك، ويتعلم من أدبه وسلوكه وأثر العلم عليه قبل أن يتعلم من علمه، كما قالت العالية أم مالك رحمه الله: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. وقديما قال أبو حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وأهل الحديث يجرحون الراوية بسرقة الحديث، أي بتحديثه من غير سماع من الشيخ، إذا كان يأخذ من الكتاب فإنه مجروح بذلك لديهم. الوسيلة السابعة من وسائل تحصيل العلم الزميل المرافق الذي يعين الإنسان على الطلب ويزيل عنه النكد ويساعده في الفهم والحفظ وينافسه كذلك في الازدياد من هذا العلم. وهذا الزميل يستفيد منه الإنسان أكثر مما يستفيد من الشيخ نفسه لكثرة الملازمة والمنافسة. ولذلك يقول أحد العلماء: وليس كل فتى يدري حقيقة ذا، إن التناوة تطفي ذهن كل فتى. والتناوة عدم المذاكرة مع الزميل والقرين، بل طالب العلم عرضة للنكد والتأثر بغربته وعزلته، ولا يزيل عنه ذلك إلا معاشرته للأصدقاء الأوفياء والأذكياء الذين يحرص على منافستهم. والمقارن للإنسان الزميل الذي ينافسه في الطلب معين له على الحفظ وعلى الاستمرار. ولذلك فإن الإمام سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله بحث عن زميل في قوة ذهنه وعلو همته فلم يجده، فاشترى تيسا فربطه عنده وكان يقرأ عليه العلم ويقول: أفهمت؟ فاشتهر تيس الأعمش بالذكر بين الناس بذلك. ويتدرب الإنسان مع زميله على التدريس والبحث والمناظرة، وكل ذلك يحتاج إليه الطالب في تحصيل العلم. نصل الآن إلى العنصر السابع من عناصر هذا الدرس، وهو أنواع العلوم. فنقول إن العلم ينقسم إلى قسمين: إلى علوم دنيوية وعلوم دينية. فالعلوم الدنيوية هي ما ينفع في تحصيل درهم المعاش، وهي داخلة في تحقيق الاستخلاف في الأرض، ومن هذا من هذا الوجه فهي فرض كفاية على المسلمين، وهي مثل العلوم الطبيعية التي يحتاج إليها الناس، وكذلك ما يحتاجون إليه من العلوم البحتة. أما القسم الثاني الأهم فهو العلوم الدينية التي ترجع إلى الدين وحفظه والعناية به، وهي التي ورد فيها الفضل السابق، وإنما تذكر الثانية معها تبعا لها، وتنال من فضلها بنية صاحبها إن أخلص. وهذه تنقسم إلى قسمين، العلوم الدينية تنقسم إلى قسمين: إلى مقاصد ووسائل أو مبادئ أو متمات، ويمكن تقسيمها أيضا إلى سلالات. فمثلا في علوم القرآن نجعل القرآن مثلا قسما مستقلا من أقسام العلوم الدينية، وفي هذا القسم خمسة علوم: هي أولا علم التجويد الذي هو أداء القرآن والنطق به بصفات الحروف ومخارجها وكيفية النطق بها. ثانيا القراءات اختلاف الأحرف والقراءات وما اختلف فيه القراء. ثالثا التفسير بيان معاني القرآن وما يستنبط منه. رابعا الرسم والضبط كتابة المصحف والتي كتبها الصحابة والضبط الذي ضبطه به التابعون من النقط والشكل. خامسا علوم القرآن وهو يشمل أسباب النزول والمكية والمدنية والمحكمة منه والمتشابهة وإعجازه بأوجه الإعجاز المختلفة وتاريخ المصاحف وكتابتها وتراجم الرواة والقراء. فإذا هذه خمسة علوم. بعدها مجموعة أخرى هي الحديث ويدخل فيه ستة علوم، هي علم المصطلح بمصطلحاته للحديث، ثم علم متون الحديث وهو علم الحديث رواية، ثم علم شروح الحديث وهو ما يستنبط من الحديث وما يستخرج منه من العلم وذلك في شروح الحديث المعروفة، ثم علم الرجال والجرح والتعديل ويدخل فيه الطبقات أيضا لنقلة الحديث، ثم العلم العاشر العلل بيان علل الحديث وبيان الفرق بين الصحيح والضعيف. العلم الحادي عشر علم التخريج ودراسة الأسانيد ببيان من أخرج الحديث وموضعه منه ودراسة الأسانيد حتى يحكم على الحديث. ثم السلالة الأخرى علوم الفقه وهي عشرة، أولها علم الفقه المذهبي في المذاهب مثلا، ومذاهب أهل السنة المشتهرة أربعة هي المذهب الحنفي والمذهب الشافعي المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، ويمكن أن يضاف إليها أيضا المذهب الظاهري. وأما المذاهب المندثرة لأهل السنة فهي كثيرة، وهذه المذاهب لا بد من دراستها من كتبها المتخصصة فيها وأخذها من الكتب التي تقارن لا يفي بها ويكثر فيه الغلط. بعد هذا وهو العلم الثالث عشر علم الفقه المقارن، وهو مقارنة هذه المذاهب بما يسمى بالخلاف العالي والخلافيات ونحو ذلك. العلم الرابع عشر علم القضاء، وعلم مستقل ألف فيه كثير من التآليف المستقلة بأدب القاضي والبينات والأقارير والشهادة ونحو ذلك. العلم الخامس عشر علم فقه النوازل، ما يتعلق به كالفتاوي قد ألف فيه كثير من الكتب. العلم السادس عشر علم الفرائض، وهو ما يتعلق بالتركات وقسمتها. والعلم السابع عشر الآداب الشرعية، وقد ألف فيه عدد من الكتب. ثم العلم الثامن عشر علم أصول الفقه. والعلم التاسع عشر علم تخريج الفروع على الأصول، وهو الذي تعرف به فائدة أصول الفقه. ثم العلم العشرون القواعد الفقهية والأشباه والنظائر والفروق. والعلم الحادي والعشرون تاريخ التشريع وبيان نشأة المذاهب وتدوينها. العلم الثاني والعشرون علم التوحيد، وهذه سلالة مستقلة هي العلوم العقلية، منها علم التوحيد كلام عن حقوق الله سبحانه وتعالى وشرح الإيمان وأركانه وما يتعلق به، ويشمل ذلك مشاهد القيامة وغير ذلك. ثم علم الكلام وهو المسائل النظرية في هذا الباب في العقائد والمناظرات فيها وذكر الفرق والأقوال، ويمكن أن يقسم هذا إلى قسمين، إلى علم الكلام النظري وعلم الفرق والمقالات، وعلم مستقل أيضا. علم الفرق والمقالات علم مستقل. العلم الرابع والعشرون علم الخامس والعشرون، إذا فصلنا الفرق والمقالات، الخامس والعشرون علم الجدل، وهو يشمل قسمين، الجدل الفقهي والجدل العقدي. العلم السادس والعشرون علم المنطق. العلم السابع والعشرون علم آداب البحث والمناظرة وآداب الخلاف وأسباب الخلاف. الثامن والعشرون سلالة مستقلة وهي السير وما يتعلق بها. التاسع والعشرون علم السير. والثلاثون علم المغازي وفتوح الأمصار. والحادي والثلاثون علم الشمائل النبوية. والثاني والثلاثون علم التاريخ الإسلامي. والثالث والثلاثون علم الأنساب، أنساب العرب والعجم. والرابع والثلاثون سلالة مستقلة علوم اللغة، وهي كثيرة، الأول منها علم المفردات اللغوية، وبعده علم النحو، ثم علم الصرف، ثم علم البلاغة، ثم علم الاشتقاق، ثم علم الشعر، ثم علم العروض والقوافي، ثم علم الإنشاء، ثم علم الأدب، ثم علم الحجاء والخط وأنواع الخطوط، ثم علم الحساب الفلكي، ثم علم الحساب الرقمي. فهذه إذن هي أهم تخصصات العلوم الإسلامية التي اشتغل بها العلماء، ومن جمعها جميعا فوصل إلى حد متوسط من إدراكها واستطاع تدريس كل واحد من هذه العلوم فهو العالم، ومن تخصص في بعضها لم يستحق هذا اللقب العالم، وإنما يستحق أن يدرج في حملة العلم والمتخصصين في بعض جوانبه دون بعض. وجمع هذه العلوم سهل، والجامعون لها في تاريخ الأمة كثير، ولكن اليوم بغزو الحضارة الغربية ركن الناس إلى التخصص في جوانب هذه العلوم، فاقتضى ذلك أن يقل المهتمون بجمعها كلها وأن يندروا، وذلك من رفع العلم الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جحالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن رفع هذا العلم إقبال الناس على التخصصات وترك الإحاطة بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.